واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان موضوعنا هو عواقب النظر الحرام، والمقصود بالنظر الحرام هو النظر إلى النساء الأجنبيات، والمقصود بالنساء الأجنبيات غير الزوجات وغير المحارم، فكل امرأة ليست زوجة ولا قريبة قرابة محرمية للرجل فإنه لا يجوز له أن ينظر إليها. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، فإنها لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، والرجل الأجنبي هو من ليس زوجا لها ولا محرم. لقد حرم الإسلام هذا النظر، حرمه بالكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ويقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فغض البصر مأمور به في الإسلام، والأمر موجه إلى الرجال، وهو كذلك موجه إلى النساء. الأمر موجه إلى الرجال، ولا يوجد أي تخفيف فيه. وأما بالنسبة للنساء فإن المرأة إذا لم يحصل لديها تأثر بالنظر إلى الرجال الأجانب فهنالك تخفيف، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح لعائشة رضي الله عنها في يوم عيد، كما في الحديث الصحيح، سمح لها أن تنظر، أن تقف وراءه وأن تنظر من جوار خده الشريف عليه الصلاة والسلام، أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد في يوم العيد، وتركها تنظر حتى توقفت بنفسها. هذا يدل على أن نظر المرأة إلى الرجل ليس كنظر الرجل إلى المرأة، فالرجل إذا نظر إلى المرأة فإنه يتأثر كثيرا، ولذلك منع منعا باتا من النظر إلى المرأة الأجنبية. أما المرأة فقد تنظر إلى الرجل نظرة براءة ولا تحس بتأثر، لذلك يجوز لها النظر في مثل هذه الحال. وعائشة رضي الله عنها عندما سمح لها النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إنما كان لهذا المعنى، والله أعلم. إن الإسلام أمر بغض البصر وحرم النظر إلى الرجل الأجنبي من المرأة، وحرم النظر إلى المرأة من الرجل الأجنبي عنها. إن هذا من باب سد الذرائع، لأن النظر يفضي إلى ما هو أخطر من النظر، تتسلسل الخطورة، تبدأ الخطورة بالنظر ثم يحدث التأثر، وبعد ذلك ربما يحدث اللقاء، ويحدث بعد اللقاء ما لا تحمد عقباه. يقول أحمد شوقي رحمه الله: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. من أجل أن لا يتم هذا اللقاء المحرم الذي له خطورته الكبرى، حرم الإسلام المقدمات التي قبله، بل عد الإسلام النظر في حد ذاته زنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة وهو حديث متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: والعينان تزنيان وزناهما النظر. فسمى الرسول عليه الصلاة والسلام النظرة المحرمة زنا، لأنها في النهاية يؤول أمرها والعياذ بالله، قد يؤول أمرها والعياذ بالله إلى الزنا. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن القربان معناه الابتعاد، معناه الابتعاد عن الزنا وعن مقدماته. والرسول عليه الصلاة والسلام ورد تحريمه للنظر وأمره بغض البصر في أحاديث عديدة، من ضمنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك أبو سعيد الخدري قال لأصحابه ذات مرة، والحديث متفق عليه، قال لهم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: ما لنا منها بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في هذا الحديث حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس في الطرقات، لأن الجلوس في الطرقات ليس حراما لذاته، وإنما لما يترتب عليه من النتائج والعواقب، فسدا للذريعة حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس في الطرقات. فثبتت بذلك قاعدة سد الذرائع بهذا النص وبغيره من النصوص، الذرائع التي تفضي إلى المحرم، تفضي إلى الخطر، تفضي إلى الهلاك. ثم راجعه الصحابة رضوان الله عليهم وبينوا له أنهم لا يستطيعون أن يستغنوا عن مجالسهم في الطرقات، والطرقات تشمل فيما تشمل الشوارع والأماكن العامة والميادين
أخبره الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يستغنون عن هذه المجالس. فرد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن وضع ضابطا، قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. وهذا يدل على مرونة هذا الدين العظيم، فكما أن هذا الدين يعمل بقاعدة سد الذرائع، فإنه كذلك يراعي ظروف الناس ويراعي حاجاتهم. فإذا شق عليه الأمر فإن هذه المشقة تجلب لهم التيسير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما لمس المشقة من هذا الوضع رخص لهم عليه الصلاة والسلام، ولكنه وضع ضابطا، قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. فتحققت بذلك قاعدة أخرى معمول بها في شرع الله، وهي أن المشقة تجلب التيسير. ما جعل عليكم في الدين من حرج. وما هو هذا الحق الذي للطريق؟ بين عليه الصلاة والسلام جملة من الأمور في هذا النص، وفي نصوص أخرى بين أمورا أخرى، حتى ذكرها الحافظ ابن حجر وعددها فبلغت 14 أمرا مجموعها هو حق الطريق. في هذا الحديث ذكر 4 أمور، وبدأ أول ما بدأ بغض البصر، مما يدل على أهمية هذا الحق وعلى أهمية هذا الأدب وعلى أهمية كف البصر عن الاسترسال، لأن البصر إذا استرسل عاد بالضرر الكبير والشر المستطير. غض البصر محرم من المحرمات، محرم مقطوع به، لأن القرآن حرمه، حرم النظر، لأن القرآن أمر به، بمعنى أنه حرم النظر إلى الأجنبية، والعكس حرم نظر المرأة إلى الأجنبي، وكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى في بيان اطلاعه جل وعلا وعلمه المحيط ذكر فيما ذكر أنه لا تخفى عليه اللحظات التي قد تخفى على الآخرين. قد يلحظ الإنسان ويرمق بطرف عينه ولا يدرك من بجواره أنه لحظ أو رمق أو رأى، ولكن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من ذلك. قال الله سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العين الخائنة هي التي تنظر إلى ما لا يحل لها، ومن النظر إلى ما يحل إلى ما لا يحل أن ينظر الرجل إلى امرأة أجنبية، أو أن تنظر المرأة إلى رجل أجنبي. فإذا خانت العين فنظرت خلسة على سبيل التلصص، على سبيل استغفال الآخرين، فإن ذلك لا يخفى على الله تبارك وتعالى. يعلم خائنة الأعين
وما تخفي الصدور.
قد يحدث في بعض الأحيان أن إنسانا في طريق أو في مكان عام ينظر بغير قصد فيرى امرأة أجنبية، فإن الله تبارك وتعالى الذي يعلم حقائق الأمور يعلم أن هذا النظر ليس مقصودا، كما يعلم العين الخائنة التي ترمق خلفة وتستغفل الآخرين، يعلم الله تبارك وتعالى معصيتها وذنبها. وكذلك بالمقابل فإنه سبحانه وتعالى يعلم إذا ما نظر شخص نظرة بريئة مفاجئة لم يقصدها ولم يتعمدها، يعلم الله تبارك وتعالى ذلك. لا سواء بين هذه النظرة وتلك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة، عن نظر الفجأة أو الفجاءة، سئل عن نظر الفجأة أو الفجاءة، فقال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك، يعني أن هذه النظرة المفاجئة يجب على الإنسان ألا يستمر فيها، فإذا صرف بصره فورا فإنها لا تحسب عليه لأنه لم يقصدها لأنه لم يتعمدها، أما إذا استمر فها هنا تحول الأمر من عدم تعمد إلى تعمد فيكتب الذنب. يقول عليه الصلاة والسلام فإن الأولى لك والثانية عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام النظرة الأولى المفاجئة هي لك بمعنى أنك لا تؤاخذ عليها، والنظرة الثانية ستكون نظرة عم فهي لذلك مسجلة عليك. إن الإسلام دين ينظم الطاقات، دين يدعو إلى مكارم الأخلاق، دين يحرص على الأعراض كما يحرص على الأموال والدماء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات الجامعة المانعة، يقولها في حجة الوداع، وحجة الوداع كان بينها وبين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أقل من 3 أشهر، يعني أن هذا الكلام الذي صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أواخر ما صدر عنه. ومتى صدر عنه؟ صدر عنه في ذلك الجمع الهائل الذي لم يجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام مثله، اجتمع الصحابة في حجة الوداع فكانوا 10,000، ربما كانوا 100,000 أو 130,000، فأعلن فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة العظيمة التي هي خطبة حجة الوداع، وكان من ضمن ما فيها أن نبههم إلى حرمة الأموال والأعراض والدماء، فصيانة للأعراض أمر بغض البصر، منع المسلم من أن يرسل نظره كيفما كان. في هذه الحجة نفسها كان الفضل بن العباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان راكبا خلفه، وجاءت امرأة من خثعم تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فطفق الفضل بن العباس ينظر إليها، رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي وجه الفضل لا يريده أن ينظر إلى هذه المرأة الأجنبية، حتى قال له العباس الأب وهو عمه، قال له لويت عنق ابن عمك، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه لم يأمن الفتنة على شاب ينظر إلى شاب. فغض البصر هو وقاية للمجتمع من شيوع الفاحشة، غض البصر حفاظ على الأعراض، غض البصر اعتناء بالأخلاق، غض البصر حفاظ على الطاقات. الناس عندهم طاقات، رجال ونساء، فلا بد أن تصرف هذه الطاقات في مصارفها الصحيحة، لا يجوز أن تظل الطاقات بشكل فوضوي، لا يجوز أن تصرف في غير ما شرع الله تبارك وتعالى. أجاز الله تبارك وتعالى للإنسان أن ينظر إلى زوجته، وإذا لم تكفه واحدة يمكنه أن يتزوج ثانية أو يتزوج ثالثة أو رابعة، أما أن يسترسل في صرف طاقاته هنا وهناك فهذا أمر لا يجيزه الإسلام. وانظروا إلى سنة الله تبارك وتعالى، هذه إنها سنة عامة ليست خاصة بالنظر فحسب وبالزواج فحسب، وإنما هي سنة ماضية في تصريف الطاقات بشكل عام. لو أن أحدا أخذ مادة البنزين على سبيل المثال، وهي مصدر من مصادر الطاقة، أو أخذ الحطب وهو مصدر من مصادر الطاقة أو نحو ذلك، فأشعل البنزين كيفما اتفق، وأشعل الحطب كيفما حصل، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة إشعال الحرائق هنا وهنا، تكون النتيجة الخسائر في الممتلكات وفي الأرواح، لأن تصريف هذه الطاقة لم يكن منظما. عندما يشعل الشخص البنزين فإنه يطلق الطاقة التي فيه، فإذا أشعله بصورة غير مرتبة أحرق ودمر، وكذلك الحال بالنسبة للحطب. هذه الكهرباء كذلك تمضي إلى مكان تصريفها محفوظة مصونة، تأتي من المصدر من آلة التوليد، تأتي وهي محفوظة، هنالك عوازل وموانع تمنع من خروجها، فلا تخرج إلا في المكان الذي حدد لها. هنالك مفاتيح لا تخرج رأسا، وإنما تخرج عند الحاجة باستعمال المفتاح. فهذا نوع من الحفاظ على الطاقات. المياه، هذه السيول لا شك أنها تشكل مصدرا للحياة لأنها ماء، والماء مصدر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن هذه السيول الهادرة تصرف في أماكن جريانها، ولها سواق محددة تمضي فيها. فإذا تركت هذه السيول تجري كيفما اتفق، فإنها تهلك الحرث والنسل، تتحول إلى عامل تدمير، لأنها طاقة، طاقة غير مرتب لها التصريف، فتدمر. والفيضانات إنما هي طاقات للمياه، ليست سائرة في مصارفها المنظمة، فيحدث بسببها الهلاك. الماء الذي نستعمله في البيوت إنما يمضي في داخل الأنابيب، في داخل المواسير، لا يسمح له بأن يتفرق هنا وهناك، لأنه يلحق الضرر إذا لم يضبط. إنه يلحق الضرر، يلحق الضرر بالمباني وغيرها، وحتى بالمزروعات. لو ترك الماء في المزروعات بشكل غير منظم فإنه يفسدها، مع أن الماء أساس لحياة هذه المزروعات، ولكنه يرتب وينظم حتى يكون نافعا، حتى لا يأتي بنتيجة عكسية. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في الطاقات، أنها تنظم وتصرف. والإنسان عنده طاقة فلا بد أن ينظمها وأن يصرفها. إن إطلاق العنان، إن إطلاق العنان للأبصار بأن تنظر في كل اتجاه معناه هدر لهذه الطاقة، معناه إفساد، معناه أن تتحول هذه الطاقة إلى عامل إفساد، معناه الاعتداء على أعراض الآخرين. من الذي يرضى إذا كان لا زال سويا؟ من الذي يرضى أن تكون ابنته محل نظر الأجانب إذا كان لا زال صاحب قيم ولا زال صاحب أخلاق سوية؟ من الذي يرضى أن تكون أخته نهضا لنظرات الآخرين، أن تكون زوجته ملهى يتلهى بها الآخرون بأبصارهم، أن تكون أمه، أن تكون إحدى قريباته منظرا يتمتع بها الآخرون؟ لا يرضى أحد ذلك عنده القيم وعنده الأخلاق وعنده الموازين السليمة وعنده الالتزام بهذا الدين، لا يرضى ذلك أبدا، لأنه يعلم أن هذا نوع من الاعتداء، وأن هذا الاعتداء سيعقبه اعتداءات أخرى وسوف تنتشر الفوضى. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء شاب كما في الحديث الذي عند أحمد يستأذنه في الزنا، الرسول عليه الصلاة والسلام علمه بهدوء ونبهه إلى خطورة هذا التفكير وإلى خطورة هذه النظرة. قال له: أتحبه لأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال له أتحبه لابنتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال له أتحبه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يحبونه لأخواته. فالمفروض أن القيم عندما تسود في المجتمع أنها تكون تحصينا لهذا المجتمع. ومن هذه القيم المحافظة على البصر، ومنعه من الخيانة، ومنعه من التعدي. النظرة سهم، كما أنك لا تستخدم سهامك إلا في الموضع الصحيح، توجهها إلى نحر العدو. هكذا شرع الله، وكذلك في هذه الحالة لا توجه نظرك إلا إلى الوجهة التي أذن الله لك بأن توجه نظرك إليها، وإلا تكون قد اعتديت على المجتمع وعملت على إفساد المجتمع. النظرات تتبعها اللقاءات، واللقاءات تتبعها الفواحش والعياذ بالله. يجب على المسلم أن يحرص على غض بصره، وغض بصره يجب أن يكون عن الأجنبيات، والمرأة يجب عليها أن تغض بصرها عن الأجانب، سواء أكان هذا النظر في الشارع، في الطريق، في المدرسة، في الوظيفة، في الجامعة، أو عبر وسائل الإعلام. إن وسائل الإعلام في هذا الزمان تحمل كثيرا من الشرور، فالقنوات الفضائية أصبحت تأتي بالنساء المتبرجات إلى داخل البيوت، وتأتي بالشباب المنسلخ الذي يستعرض الذين يستعرضون أجسادهم، تأتي بهم كذلك إلى داخل البيوت. هذه القنوات كان المفترض أن تكون مدارس، وهي فعلا عند العقلاء تعتبر مدارس وتعتبر جامعات، لأنها يمكن أن تنقل كل خير وأن ينتفع بها الناس أي انتفاع. ولكن الذي يحصل في الغالب هو العكس، أنها تنقل الشرور وتنقل البلاء وتنقل التهييج والإثارة إلى داخل البيوت. فالساقطات والخليعات والمتبرجات يعرضن أجسادهن عبر هذه القنوات، فيشاهد ذلك الملايين وعشرات الملايين. وكذلك الحال بالنسبة للشباب المنسلخ الذي يعرض الأجساد، يشاهد هذه الأجساد الملايين وعشرات الملايين من النساء، فتحدث الفتن ويحدث البلاء، تتهيج الغرائب، فتكون النتيجة والعياذ بالله الزنا. انظروا في الغرب، لقد صاروا كالحيوانات، وصار الزنا عندهم هو الأصل. لا تكاد تقوم أسرة وتستمر إلا في النادر، وإلا ففي الغالب يقضون شهواتهم كيفما كان، وأصبح من نتاج ذلك أن انتشر اللقطاء، فأصبحت نسبهم عالية، امتلأت مجتمعات الغرب باللقطاء، وصار أحدهم لا يطمئن إلى إقامة أسرة، وبسبب هذا قلت نسبة المواليد عندهم، لأن المرأة إذا حملت من سفاح فإنها تتخلص منه في أقرب فرصة بالإجهاض. هذا إذا لم تفلح في منع الحمل ابتداء. إذا حدث وأن حملت رغما عنها فإنها تتخلص بالإجهاض. فكانت النتيجة أن تلك الشعوب الغربية أصبحت تتراجع إلى الخلف، أصبحت في سبيلها وفي طريقها إلى الانقراض. يقال بأن دولة مثل ألمانيا يبلغ تعداد سكانها 80 مليونا، يقال بأن عدد السكان يتناقص في كل سنة 500,000، لأن الناس يموتون ولا يوجد ما يعوض مقابل هذا الموت من المواليد. فلذلك شاقت هذه الشعوب، معظم أفرادها كبار في السن، لا يوجد مواليد جدد يعوضون الوفيات. ألمانيا شعب وصل مرحلة الشيخوخة، فرنسا شعب وصل في الغالب إلى مرحلة الشيخوخة، بريطانيا، كثير من دول الغرب على هذه الشاكلة. هذا هو إحدى ثمار الاسترسال في النظر، أن ينتشر الزنا، أن تتفكك الأسر، أن لا يطمئن أحد إلى أن الولد ولده، فبالتالي لا يريد أحد أن يتحمل تبعية الحمل والولادة، لا الرجال ولا النساء. ما دام أن الأمر أصبح فوضى. هذه إحدى النتائج. الإيدز، انتشر الإيدز انتشارا هائلا وأصبح وباء العصر، لا يكاد يوجد وباء يماثله، وهو عقاب من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين لم يمضوا وفق سنة الله. سنة الله كما ذكرنا هي تصريف الطاقات، التصريف النافع، وليس بعثرتها. فلما لم يلتزموا بسنة الله هذه عاقبهم الله تبارك وتعالى عقابا عاجلا. فانتشر هذا المرض، انتشر هذا الداء في جنوب أفريقيا. الأغلبية من السكان مصابون بالإيدز، الأغلبية، وهذا بسبب الزنا، والزنا سببه الأول إرسال العيون دون ضابط، الاسترسال في النظر. فهذه بعض عواقب النظر الحرام. ونحن في ديار المسلمين أصبح الاختلاط أمرا مفروضا فرض على المسلمين. والاختلاط لا شك يدعو إلى النظر ويدعو إلى الاقتراب، اقتراب الرجال من النساء، وهذا الاقتراب أمر لا يريده الإسلام أبدا. الإسلام مجتمع مبني على التمايز بين الرجال والنساء، حتى في الصلاة النساء يقفن خلف الرجال، لا تختلط صفوف النساء بصفوف الرجال، النساء في الخلف والرجال في الأمام. فالنساء ينظرن إلى أقفية الرجال وليس إلى وجوههم، والرجال لا ينظرون، إنما ينظرون إلى القبلة. هذا نوعا من الوقاية، رغم أن الجميع في عبادة، ولكن من باب سد الذريعة منع اختلاط الرجال بالنساء، ومنع نظر الرجال إلى النساء وهم في عبادة. وخصص النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده بابا للنساء، فقال لو تركنا هذا الباب للنساء بحيث لا يشاركهن غيرهن. كذلك في الحج شرع الإسلام أن تطوف المرأة بعيدا عن الرجال. لا يجوز لها أن تزاحم الرجال ولا أن تختلط بهم، بالرغم من أن الجميع في عبادة، ولكن شدا للذريعة تمنع النساء من الاحتكاك بالرجال أثناء الطواف، أثناء السعي، أثناء أداء مناسك الحج، مع أن الناس في الحج يتشبهون في مظاهرهم وفي حركاتهم بالوضع الذي يكون عليه الحال في المحشر يوم القيامة، ولكن حتى لا يحدث الخلل فقد وضع الإسلام ضوابط. وأيضا من ضمن الضوابط في الحج أنه رغم أن المرأة تكشف وجهها في الإحرام وتكشف كفيها، إلا أن المرأة إذا حاذت الرجال الأجانب فإنها تسدل على وجهها الغطاء، هي ممنوعة من النقاب، ممنوعة من أن يفصل نقاب على وجهها، ممنوعة من اللثام، لكنها مأمورة بأن تسدل على وجهها منعا للفتنة، منعا للنظر المستلفل. فالإسلام رتب هذه الأمور صيانة للأعراض، حفاظا على الأخلاق، وتصريفا للطاقات التصريف السليم. في هذه الأيام يريد الغرب أن يغزونا في ديارنا، لقد فتن الغرب بالنساء، وفتنتهم ليست حديثة وإنما هي قديمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه أول فتنتهم، واستمرت تلك الفتنة منذ التاريخ القديم وإلى يومنا هذا، وكلما مر الزمان تزايدت فتنتهم وظهرت سلبياتها الواسعة. يريد الغرب، يريد اليهود والنصارى أن يصدروا إلينا هذه الفتنة، لذلك يدعون إلى الاختلاط، يقولون: المرأة كالرجل، لا بد أن تعمل معه في الوظيفة، لا بد أن تختلط معه في الدراسة، لا بد أن تظهر المرأة كالرجل في شاشة التلفزيون، أن تظهر كذلك في مواقع الإنترنت، لا بد أن تشتغل في المطعم بجانب الرجل، لا بد أن تشتغل في الفندق بجانب الرجل، لا بد أن تشتغل في المستشفى مع الرجال، لا بد أن تكون مضيفة في الطائرة، وهكذا. يريدون أن يجعلوا المرأة مشاعة في كل مكان. ما هو الغرض من هذا؟ الغرض أن تكون قريبة لكي يسهل النظر إليها والاقتراب منها، ثم لكي تسهل سبل ووسائل الفاحشة والعياذ بالله. وهذا هو المشاهد الملموس. فالبلاد التي أوغلت في الاختلاط زادت فيها نسبة الفاحشة، وزاد فيها اللقطاء، وزاد فيها مرض الإيدز، وزاد فيها التفكك الأسري، وأصبحت قريبة من الانقراض كما رأينا في الدول الغربية. فلذلك هذه عواقب لعدم الانضباط بشرع الله جل وعلا. فهل يليق بنا ونحن أصحاب الهدى وأصحاب النور وأصحاب الشريعة التي اختارها الله تبارك وتعالى لتنظيم حياتنا، هل يليق بنا أن نتخبط مع هؤلاء المتخبطين وأن نستورد منهم ما يصدرونه إلينا من الأمراض ومن السلبيات تحت ما يسمى بحقوق المرأة تحت هذا العنوان البراق؟ أين حقوق المرأة؟ لا قيمة للمرأة عندهم. المرأة عندهم تشتغل وتكدح رغم أنها ضعيفة، المرأة بحكم خلقتها ضعيفة، تصيبها العادة الشهرية كل شهر، يصيبها آلام، تصيبها أعراض الوحام، تصيبها آلام الحمل، تصيبها أعراض الولادة، يصيبها النفاس، ترضع أطفالها. المرأة ضعيفة. الرسول عليه الصلاة والسلام عبر عن النساء بالقوارير لأنهن ضعيفات، قال رفقا بالقوارير كما في الحديث المتفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فوصفها بالضعف عليه الصلاة والسلام. وهذا معروف أن المرأة ضعيفة، لكنهم في الغرب يريدونها أن تعمل كالرجل. تصوروا أن النساء يشتغلن حتى في كنش الشوارع، أين حقوق المرأة؟ بعض النساء يشتغلن في كنش الشوارع، لا يحترمون المرأة ولا يعطونها أي مراعاة، لا يعاملونها حتى معاملة إنسانية، ثم يزعمون أنهم حريصون على حقوق المرأة، يريدون منا أن نسويها للرجل. كيف يمكن أن نسوي بين غير متساويين؟ الغرض كما قلنا هو أن تكون المرأة قريبة من الرجل حتى يحدث الانحلال وحتى يحدث الفساد. فهل عقلنا وهل أدركنا خطورة ما يراد بنا؟ المفروض أن نستمسك بديننا الذي فرق بين الرجال والنساء. يمكننا إذا أردنا أن نحرص على تعليم المرأة، والإسلام أمر بتعليم الرجال والنساء، أن يكون للنساء مدارسهن، وأن يكون لهن جامعاتهن أو كلياتهن، وأن يكون للنساء مستشفياتهن، مستشفيات خاصة بالنساء، وأن يوظفن في أماكن ليس فيها اختلاط إذا احتاجت المرأة إلى الوظيفة. هذا هو المفروض إذا كان الإسلام يمنع الاختلاط أثناء أداء العبادة، مع أن الناس يكونون في حالة توجه إلى الله تبارك وتعالى، فما بالكم في الأحوال الأخرى. فهذا هو الذي يجب أن نحرص عليه وأن نلتزم به، وأن نبتعد كل البعد عن الاستجابة للمغضوب عليهم والضالين. إننا نكرر في كل ركعة السؤال والدعاء لله أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فهل نحن صادقون فعلا؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف نقول هذا بألسنتنا وبعضنا في واقعه يخالف ذلك؟ يوظف النساء في شركته، في مؤسسته، في جمعيته، في مدرسته، في جامعته، يوظفهن مع الرجال، وهذا تقليد غربي. كيف نقول يا رب جنبنا صراط هؤلاء ونحن نستورد صراطهم، نستورد ضلالاتهم؟ هذا تناقض أيها المسلمون. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نحرص على الحفاظ على سلوكياتنا وعلى أخلاقنا وعلى تميزنا وعلى التزامنا بديننا، علينا أن نحرص على ذلك، وأن نبذل قصارى جهدنا حتى نبقى على طبيعتنا. لقد أقمنا حضارة عمرها عشرات القرون، عمرها 14 قرنا، ونشرنا الخير للعالمين، فلا نحتاج إلى أن نستورد من غيرنا، لا نحتاج إلى أن نستورد من غيرنا. نحن أغنياء، نحن أغنياء، نحن أغنياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التمسك بهذا الدين، وأن يرزقنا الحفاظ على الأخلاق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والأسئلة يمكن أن تكون بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سؤال يقول: جاء في الحديث أن عبد الله بن أم مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض نسائه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو فأمرهن أن يحتجبن عنه، فقلنا له: أليس هو أعمى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأنتما لستما عمياوان. أما يتعارض هذا الحديث ما الذي أوردته في بداية المحاضرة عن حديث عائشة؟ هذا الحديث يقول الشيخ الألباني بأنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن كما قلنا هنالك أمر للنساء بغض البصر في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولكن الحديث الذي فيه أن عائشة نظرت قلنا من باب التخفيف إذا لم يكن هنالك تأثر. هل يجب على الرجل إذا رأى نساء متبرجات في الشارع أن ينكر عليهن وينصحهن، خاصة إذا كان هذا الرجل كبيرا في السن؟ لا بأس، لكن لا بد أن يكون حكيما حتى لا يظن به السوء. لا بد أن يحسن العبارة وأن يكون حكيما في النص، يعني بحيث لا يساء به الظن. بعض الناس يشاهد التلفاز فإذا نصح بتحريم ذلك يقول: عندما تظهر امرأة فإني أغض بصري، فهل حجته هذه صحيحة أم أنه غير جائز؟ الأصل أن القنوات التي تعرض صور النساء ألا تكون موجودة في البيت. يمكنك أن تشفر القنوات التي تعرض صور النساء وأن تكتفي بالقنوات الإسلامية فقط، ففيها ما يكفي. قد قامت الحجة على الناس في هذه الأيام، هنالك قنوات إسلامية فيها الأخبار وفيها البرامج السياسية وفيها برامج الأطفال وفيها البرامج الثقافية والبرامج الوثائقية إلى آخره، فيكتفى بها. ولا يجوز للمسلم أن يدخل القنوات المنحرفة التي تعرض صور النساء إلى داخل بيته، لأنه يدخل الشر إلى داخل بيته. تذهب الملائكة ويبقى الشياطين. وعندما يرى النساء، من ضمن أضرار النظر إلى النساء الأجنبيات إضافة إلى ما ذكرناه أن الإنسان ينشغل ذهنه في دينه ودنياه، فالإنسان الذي يتفرس في وجوه النساء يبقى مشغول الذهن، لا يستقيم له عمل، لا تستقيم له دراسة، لا يستطيع أن يحسن في تجارته ولا في زراعته، ذهنه مشغول كم رأى من أشكال ومن ألوان. كذلك لا تستقيم له عبادة، حتى في أثناء صلاته ربما استعرض ذهنه تلك الصور، فهذا من ضمن عواقب النظر المحرم. فلا ينبغي للإنسان أن يدخل السم إلى داخل بيته في هذه القنوات التي تعرض صور النساء، ولا كذلك يجوز له أن يفتح مواقع الإنترنت الإباحية. الإنترنت فيه فوائد كثيرة، ويمكن للإنسان أن يستفيد من المواقع الإسلامية التي فيه، فلأجل أن يسلم من شر الإنترنت يمكنه أن يتصفح المواقع في مكان مفتوح، ألا يتصفحها في مكان مغلق، حتى يعين نفسه على نفسه الأمارة بالسوء وعلى الشيطان. ما حكم الاختلاط في الجامعة حيث إن البنات أكثر من الأولاد فهم على اليمين والشمال وخاصة في المعامل؟ أنا أنصح كل ابن ألا يسمح بإدخال ابنته في أي جامعة مختلطة أو أي مدرسة مختلطة، لأن هذا تعريض لابنته للفتنة وتعريض لها للذئاب البشرية. فأنا أنصح كل من له قريبة ألا يدخلها في هذا الوسط. وقد يسر الله تبارك وتعالى مؤسسات تعليمية ليس فيها اختلاط وهي البديل، ولأن تبقى البنت في البيت بعيدة عن هذه الأماكن خير لها من أن تدخل في هذه الأماكن، لأن هنالك قصصا يندى لها الجبين في بعض هذه الأماكن. فلماذا نعرض بناتنا للفتنة؟ كذلك يجب على الشاب أن لا يدخل مثل هذه الأماكن المختلطة. يدرس، يمكنه أن يدرس الجامعات التي ليس فيها اختلاط، وأن يبحث له عن مكان لا فتنة فيه. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. دينك أيها المسلم، دين ابنتك، دينك أيها الشاب أغلى عليك من كل شيء، وهذه الفتنة تنحث في الدين. يقول الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا قاطع الناس جميعا هذه المؤسسات المختلطة فإنها ربما تراجع نفسها، وعليهم كذلك أن يرفعوا أصواتهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يذكروا المسؤولين بخطورة هذه المظاهر، وأن يذكروهم بأنهم رعاة استرعاهم الله على شعب مسلم، فلا يجوز لهم التفريط في أخلاق هذا الشعب وفي قيمه. كذلك الاحتفالات المختلطة، هذه الاحتفالات يجب أن لا يسكت عليها الناس، يجب أن يتكلموا، أن ينهوا عنها، أن يوعوا الآخرين بخطرها. ومن ضمن هذا الحفل الذي سمعنا أنه سيكون في يوم 14 من فبراير، هذا الذي استخدموا له من تغني ومن يغني من الخارج، بدلا من أن نستخدم الخبراء والدعاة والمرشدين نستخدم هؤلاء. أما تكفينا الأزمات التي نعاني منها؟ أما تكفينا العقوبات التي هي واقعة علينا؟ نريد المزيد؟ ما هو دور العلماء إذا مهرجان عدن الذي تدعمه جهات رسمية وأهلية؟ وما هو أثره على المجتمع اليمني وخاصة الشباب منه؟ لقد تكلم الخطباء وجزاهم الله خيرا في هذا الأمر، وأقام الحجة على المسؤولين وعلى الناس، فعلى الناس أن يتفاعلوا مع ما طرحه الخطباء، وأن يقاطعوا مثل هذه الاحتفالات، وأن يناشدوا المسؤولين أن يتقوا الله. فهذه الجهات الرسمية تصرف من أموال الشعب، من أموال الشعب المسلم، على مثل هذه الفعاليات التي لا يرضاها الله ولا يرضاها المسلمون. فعلينا جميعا أن نتحرك خلال هذه الفترة لتحميل المسؤولين المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وأن نذكرهم بواجبهم في منع مثل هذا المنكر. لو أننا استخدمنا التليفونات واتصلنا بهؤلاء المسؤولين ولكي يعلموا أن الناس جميعا مستنكرون لهذا، بدلا من أن نصمت لابد أن نتحرك ولو بالاتصال بالتليفونات. ظهر في مجتمعنا ما يسمى بعيد الحب، وهو من أعياد آدائنا، فنرجو أن توجهوا نصيحة للشباب في هذا الخصوص. ثم برأيكم كيف يتم تحصين المجتمعات من عادات الكفار هذه؟ هذا ما يسمى بعيد الحب هو عيد نصراني، يعني هو عيد لإحياء ذكرى قديس نصراني يسمى فالنتاين. وهذا العيد عيد لا يعرفه المسلمون، ولا يجوز أن يعترفوا به، لأنه كما قلنا من ضمن المستوردات التي وفدت على المسلمين. في هذا العيد يقوم النصارى بتبادل الهدايا فيما بينهم، وشعارهم اللون الأحمر، يهدون الورود الحمراء، القلوب رسوم القلوب الحمراء، يتبادلون العبارات المنحطة. هذا كله لا يجوز في ديننا، إضافة إلى أن تقليد اليهود والنصارى أمر لا يجوز كذلك في ديننا، بل هو أمر متعلق بالعقيدة. من ضمن عقيدتنا الولاء والبراء، الولاء للمسلمين والبراء من أعداء الدين، وفي مقدمة أعداء الدين اليهود والنصارى، فلا بد أن نبرأ منهم وأن نبرأ من عاداتهم وتقاليدهم. ابن تيمية رحمه الله يقول لو أن أحد المسلمين أحد الكفار بعيد من أعياد الكفار قال فهذه التهنئة تشبه تهنئة الكافر حين يسجد للصنم. إذا سجد الكافر للصنم هل يجوز لك أن تهنئه؟ لا يجوز. فكذلك عندما يحتفل بعيده المنبثق عن دينه لا يجوز لك أن تهنئه به. فكان إذا استوردت هذا العيد واحتفلت به أنت لا شك أن هذا شر كبير. يقول ابن تيمية رحمه الله قال هذا الوضع أو هذا التصرف أقل أحواله التحريم، قال وظاهره الكفر والعياذ بالله. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نوعي أبناءنا وبناتنا بخطورة التقليد، لأن تقليد الكافرين وراءه جلب للبلاء إلى بلادنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا من ذلك، يقول لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا ذكر جحر الضب لأنه ضيق ولأنه منتن رائحته كريهة. فكذلك تقليد هؤلاء إنما يجر علينا الضيق ويجر علينا الروائح الكريهة ويجر علينا البلايا في عقائدنا وفي سلوكياتنا. ما حكم خروج المرأة بالوجه دون لثام؟ تقول هذا هو الحجاب الإسلامي. مسألة كشف الوجه بعض العلماء يرى أنه لا مانع منها ولكن بشروط. يقول لا بد أن لا يكون على الوجه زينة، ولا بد من غض البصر، ولا بد من الحجاب الكامل في أجزاء البدن. ولكن كل العلماء يقولون بأن تغطية الوجه أفضل. طبعا بعضهم يرى أن هذا واجب ويقولون إذا وجدت الفتنة فيجب تغطية الوجه، لكن إذا أخذنا برأي من يرى جواز الكشف فنقول لا بد من الأخذ بالضوابط الأخرى، ولا بد من غض البصر، ولا بد من عدم التزين. وهذا فيه نوع من التخفيف على المرأة، وليس معناه أن الآخرين يجوز لهم أن ينظروا إليها. عرضها في داخل شاشة التلفزيون ما هو القصد منه؟ قصد منه أن يراها الآخر. فهل تجوز هذه الرؤية؟ حرام. هذه الرؤية تتنافى مع فريضة غض البصر، لذلك لا يجوز للمرأة أن تعرض وجهها في القنوات، في الشاشات، في مواقع الإنترنت، لا يجوز. بعض الأحيان يقولون لك هذه واعظة، هذه ترشد. واعظة يمكن أن يسمع كلامها. عائشة رضي الله عنها كانت تروي الأحاديث، هل كانت تبرز وجهها؟ وكذلك الصحابيات اللائي روينا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حين كنا يروينا الأحاديث هل كنا يبرزن وجوههن؟ لا. فإبراز الوجوه حتى في بعض القنوات التي تسمي نفسها إسلامية، إبراز وجوه النساء لا يجوز، لأن الغرض من إبراز الوجوه هو النظر. فكأن هذه المرأة حين تعرض صورتها القناة كأن المقصود أن يراها الناس. وإلا لو كان الغرض الفائدة من الأحاديث أو من المواعظ لكان يكتفى بالصوت دون صورة. فلذلك حتى لو سمح للمرأة بكشف وجهها لا يجوز للآخرين أن ينظروا إليه. والعرض في داخل القنوات معناه لغرض النظر لا أكثر. البعض يقول بأنكم متشددون في المسألة والمسألة تحتاج لبعد نظر والمرأة تطالب بحقوقها اليوم، كيف نرد على هؤلاء؟ ما هي حقوقها؟ الإسلام أعطى المرأة حقوقها الإنسانية، لا يمكن أن تتزوج إلا برضاها. المرأة تعطى عندنا في الإسلام ميراثها. المرأة إذا كرهت الزوج ولم تطق البقاء معه أعطاها الإسلام حق الخلع. المرأة تتعلم كما قلنا. المرأة يمكنها أن تخرج لكسب رزقها إذا احتاجت إلى ذلك. كل هذا وأمثاله يجيزه الإسلام ولكن بالضوابط الشرعية. نحن نمنع الاختلاط، نمنع أن تنظر أن ينظر الرجال إلى النساء وأن تنظر النساء إلى الرجال، هذا فقط. هل هذا يتنافى مع حقوق المرأة؟ لا، هذا حفاظ للمرأة وصيانة لها من أن تبتذل. هؤلاء يريدون أن يبتذلوا المرأة، يريدون أن تكون قريبة منهم في أي مكان لكي يقضوا شهواته. نحن نريد أن نحافظ على كرامة المرأة وعلى إنسانيتها، فهذه هي حقوقها.
هل يجوز حضور المرأة مدرجات كرة القدم لمشاهدة المباراة؟ هذه المباراة أصلا شغلوا بها الناس، الناس طاقات، فوسائل الإعلام بسياسات ربما تكون مدبرة يعني تريد أن تشغل الناس بهذه المباريات. هذه المباريات تعطى أكثر مما تستحق. نحن نقول بأن الرياضة شيء مباح، ولكن أن توضع في حجمها الطبيعي. الرياضة يمكن أن توضع في حجمها الطبيعي. لماذا كل هذا التهويل؟ لماذا كل هذه الإشادة؟ لماذا شغل الناس بمثل هذا؟ لماذا لا يشغلون الناس بالمحاضرات النافعة، بالعلوم النافعة، بالجهاد؟ لماذا لا يعرضون على الناس ما يجري في فلسطين، ما يجري في العراق، ما يجري في أفغانستان، ما يجري في الصومال؟ أليس هذا أهم من أن يشغل الناس بالمباريات؟ ما هي الجدوى من وراء هذه المباريات؟ إذا أردنا أن شبابنا يستفيدون الرياضة فلا بأس، لكن أن نعطي الأمر هذا الحجم الهائل وهذه الإمكانات الهائلة، الميادين التي تصرف فيها المليارات، المدربون الذين يشترون بمبالغ طائلة، الصرفيات الهائلة، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. فلذلك يعني نحن لا نريد من الرجال أن ينشغلوا بهذا الأمر فضلا عن النساء. ما حكم النظر إلى الصور في التلفاز عند متابعة الأخبار أو في الصحف عند القراءة؟ وما حكم نظر الطالب إلى الدكتورة إذا كانت كاشفة؟ الدكتورة هي امرأة كسائر النساء، لا يجوز النظر إليها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى لو كانت دكتورة، حتى لو كانت يعني ملكة على رأي بعضهم. بعضهم يرى أنها يجوز أن تصير ملكة، أن تصير وزيرة، هي امرأة فلا يجوز النظر إليها. والصورة في التلفاز ربما تكون فاتنة أكثر من الصورة العادية من كثرة التزويقات والتلوينات والتزيينات، وكذلك في الصحف لا يجوز النظر إليها لأن الفتنة حاصلة. ما حكم من يحل النظر إلى امرأة أخيه وبنت خاله وبنت عمه؟ هي امرأة أجنبية، لا يجوز لك النظر إليها. يعني زوجة أخيك هي امرأة أجنبية عنك، بنت خالك يجوز لك أن تتزوجها، بنت عمك يجوز لك أن تتزوجها، زوجة أخيك إذا طلقها وانتهت عدتها فيجوز لك أن تتزوجها. فهؤلاء كلهن أجنبيات لا يجوز النظر إليهم. أيوة، المصافحة أيضا لا تجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.